بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه سبب تأليف هذا الكتاب وبيان التوحيد الذي بعثت به الأنبياء والرسل، وبيان أن توحيد الربوبية قد أقر به مشرك العرب، وإنما وقع الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم في توحيد الألوهية. وكانت هذه المقدمة يعني كالمدخل لهذا الكتاب وبيان شبهات المشركين أو شبهات بعض أهل البدع التي يثيرونها بين الناس. وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في بيان التوحيد وذكر بعض الفوائد التي منها أن العام من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، وبيان أهمية التوحيد بالنسبة لعامة الناس وخاصتهم. ثم تكلم على مسألة الشبهات وكيفية كشف شبهات المبطلين، وذكر أن الجواب على شبهاتهم من وجهين: الأول وجه عام على جميع الشبهات، والثاني وجه خاص، والوجه الخاص هذا بيان كل شبهة والجواب عنها. وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى اليوم معنا في هذا الدرس، وهو حكاية شبه أهل الباطل وأهل البدع ثم الجواب عن هذه الشبهة. فقال رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب كشف الشبهات: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم
يعني هذا الجواب المفصل، الجواب حكاية كل شبهة والجواب عن هذه الشبهة بما يناسبها. ولا بد أن تعرف أن أعداء الله عز وجل وأعداء الرسل وأعداء التوحيد وأعداء السنة لهم اعتراضات ولهم شبهات. لا يمكن أن يكون صاحب باطل إلا وعنده شبهة. لماذا؟ لأنه يشتبه أمره على الناس. لو كان أمره واضح ليس عنده شبهة ما اشتبه أمره على الناس وما خدع أحد من الناس. يسمى أهل البدع أهل شبهات. لماذا؟ لأن أمرهم قد يشتبه على الناس فلا يعرفون وجه الصواب فيه. وما من صاحب باطل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلا وعنده نوع شبهة نوع حق، لأن الباطل المحض لا يوجد، يعني باطل محض من كل وجه لا يوجد. حتى المحرمات، الربا هل هو باطل من كل وجه؟ يعني ظاهر فساده من كل وجه؟ لا، فيه فائدة. الربا، الخمر فيه فائدة ولا ما فيه فائدة؟ فيه فائدة، فيه للبائع يستفيد، البائع الذي يبيع الخمر أو يعامل بالربا يستفيد الأموال، ففي فائدة. لكن هل هذه الفائدة بالنسبة لمفاسده يعني تساوي شيء؟ لا. كذلك صاحب الباطل قد يستدلك بآية في نوع شبهة، لكن هذه الشبهة لا تساوي شيء بالنسبة للحق الواضح البين. فكل باطل لابد عنده شبهة يلبس فيها على الناس. لو أنه ما احتج بكتاب الله أو سنة رسول الله أو ما احتج بكلام العلماء ما التبس أمره على الناس، لكنه يحتاج إلى الاحتجاج بهذه الأمور حتى يلبس على الناس أمر دينهم. كما يقول المؤلف في مسائل الجاهلية إذا تذكرون أن ما من صاحب باطل إلا وينسب باطله لمعظم، ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، كما في قوله عز وجل: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما. اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ اليهود قالوا إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا إبراهيم كان نصرانيا، والله سبحانه وتعالى وبخهم لهذا فقال أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، وأن أصل موسى وعيسى كانوا بعد إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أفلا تعقلون؟ يحتاج عقل كيف ينسب المتقدم للمتأخر. فهنا عندهم نوع شبهة قد يحتجون بشيء، لكن هذا الشيء عند الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. لكن يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى العلم الذي يبدد هذه الشبهات، العلم الذي يبدد هذه الشبهة. أما إذا ما عندك علم فقد ترى أن هذه الشبهة كالجبل، لكن إذا عندك علم ولو يسير فإن هذه الشبهة إن شاء الله تكون يعني السراب الذي لا حقيقة له. فقال رحمه الله: الآن حكاية الشبهة الأولى لهؤلاء المشركين الذين يريدون أن يصرفوا الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد. فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم.
انظر إلى هذه الشبهة. ما هي الشبهة؟ أنهم يقولون: نحن لا نشرك بالله شيئا. حتى المشرك الذي يعبد الأصنام يقول: أنا لا أشرك بالله شيئا. العبرة ليست بالدعوة، العبرة بحقيقة الأمر. فهم يقولون: نحن نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا من؟ إلا الله عز وجل. قالوا: ولكن أنا مذنب، عندي ذنوب ومعاصي، والصالحون لهم جاه، يعني لهم قدر ومنزلة عند الله جل وعلا، وأطلب من الله بهم. كيف؟ يقول: يا فلان، أو بجاه فلان اغفر لي، أو يا فلان اشفع لي عند الله، افعل لي كذا عند الله، لجاهه ومنزلته عند الله عز وجل. الأولى بدعة والثانية شرك أكبر. والمراد هنا ما هو الشرك الأكبر؟ أنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يا فلان اشفع لي، انصرني عند الله، افعل لي كذا وكذا. وهذا الكلام حقيقته هو قول المشركين كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. فقال
رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابي ووضح.
الجواب ما هو؟ يقول: فجاوبه بما تقدم. ما هو الذي تقدم؟
جواب مجمل.
ها؟
الجواب المجمل.
الجواب لا، مو الجواب المجمل. قبل ما تقدم، المؤلف ماذا قرر؟ أن توحيد الربوبية أقر به المشركون. المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، أن الخالق والرازق والمعطي المحي المميت من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الثانية أنهم يخالفون في توحيد الألوهية، فيعبدون غير الله ويجعلون مع الله آلهة أخرى. فتقول له: أنت الآن تقول أني أعتقد أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله. تقول له: هذا هو نفس قول المشركين كفار قريش. الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، لا فرق بين القولين، واضح؟ قال: وهو الذي أن الذين قاتلهم رسول الله. هذه جملة تفسيرية. ما هو الجواب المتقدم؟ هو هذا والذي ذكرنا، أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي. أقروا بماذا؟ بتوحيد الربوبية، أن الله الخالق الرازق المحي المميت. أيها المبطل، يعني الذي أتيت بهذا الباطل تريد تقرير الباطل ودفع الحق. ثم قال له: ومقرون أن أوثانهم لا تدبروا شيئا. هل قرأتم في كتاب الله أن الله أخبر عن المشركين أنهم يعتقدون أن أوثانهم تخلق أو ترزق أو تدبر الكون؟ هل يوجد في القرآن آية تخبر عن هذا؟ لا. إنما الذي في القرآن أن الله عز وجل قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر الله عز وجل بماذا؟ أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهم يعتقدون أن هذه لا تضر ولا تنفع. إذن ماذا يصنعون؟ يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعتقدون أنهم شفعاء، لكن يعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يحيون ولا يميتون. فقال الله عز وجل: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الشفعاء هل ينبئون الله بما لا يعلم؟ يخبرونه عما يجهل ولا يعلم عن عباده؟ أبدا، لا يكون هذا، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. من الذي يحتاج إلى شفعاء وسطاء؟ الذي لا يعلم. الآن الأمير أو الرئيس أو الوزير يجعل له وكلاء وزراء ونواب وغير ذلك. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يعلم بجميع أحوال الناس. حتى لو تجعل له شركة صغيرة يحتاج إلى نائب، النائب هذا يخبر عما يحتاج أهل الوظيفة والموظفون عنده. أما الله عز وجل ما يحتاج هذا كله، لأنه يعلم كل شيء جل وعلا.
يسألونه في ساعة واحدة ويرزقهم فيها ما تخفى عليه خافية. قال تنبئنا الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني هذا فعل شرك بالله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاتل هؤلاء مع أنهم يعتقدون أن أوثانهم لا تدبر ولا تخلق ولا ترزق ولا غير ذلك، وإنما قصدوا منها ماذا؟ الشفاعة. المشركون الأوائل ماذا أرادوا من آلهتهم؟ شفاعة. الدليل وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. وماذا قال الله عز وجل؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما يعبدون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء واسطة بيننا وبين الله. فظهر أن هذا القول هو قول المشركين، مشركي قريش الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل القرآن بتكفيرهم وقاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه مما ذكرنا لكم قبل قليل. الشبهة واضحة والجواب عنها واضح، طيب الحمد لله. الشبهة الثانية
قال رحمه الله: فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟
نعم، الآن هذه شبهة بعد عظيمة عنده. قال لك يا أخي هذه الآيات التي قرأتها قبل قليل في الأصنام، أنت الآن تجعل النبي الذي أكرمه الله عز وجل ورفع درجته وعظم شأنه كالصنم والحجر، كيف تجعله؟ فجاوبه بماذا؟
فجاوبه ما تقدم: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام.
نعم، هذا المقدمة هي إذا فهمت الشبهة الأولى والجواب عنها هذا هو الكلام. فأقر بتوحيد الربوبية ثم أنكروا توحيد الألوهية. قضية التفريق ما هي عنده؟ عنده الشبهة هي الكلام هو، لكن عنده الإشكالية في جنس هذا المدعو. جنس المدعو ما هو؟ حجر أو بشر أو شجر؟ هو الخلاف هذا عنده. فقال لك أنت كيف تجعل الأنبياء كالأحجار؟ ما عنده مشكلة في القضية، القضية يقول لك أنا أنكرها، لكن أنت الآن جعلت الحجر مثل الأنبياء، فبماذا تجيبه؟ فتقول له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، ما في إشكال هذه. ثم
ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، ويدعون عيسى.
منهم من يدعو الأولياء، يدعو من؟ الأولياء العباد الصالحين. قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء الكفار أو المشركون، يدعون هؤلاء العباد يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم يدعون أناس صالحين، لكن هؤلاء الصالحين أنفسهم ماذا يريدون؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالعمل الصالح، هم أنفسهم يعني يحتاجون إلى ماذا؟ إلى عفو الله ومغفرة الله وتجاوز الله، هم أصلا فقراء. أنت إذا جيت تسأل الفقير ولا الغني؟ ما تسأل الفقير اللي مثلك اللي ما يملك شيء، تسأل الغني الذي يعطيك. واحد معدم ما عنده شيء يروح لفقير ثاني ما عنده ولا شيء يقول له أعطني مال، أعطني طعام، كيف تسألك واحد فقير مثلك؟ إنما أسأل الغني الذي يعطيك. فهؤلاء الذين يدعون يبتغون يا ربي وسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم أصلا عباد فقراء. الآن إذا مات الميت لو كان من أصلح الناس وأتقاهم، إذا أتيت تصلي عليه صلاة الجنازة زين، التكبيرة الثالثة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، يعني هو عبد فقير محتاج إلى أن تدعو الله له أن يغفر الله له. ما قال قل اللهم يعني يا فلان اشفع لي، افعل لي كذا، أنت عندي عند الله افعل لي كذا، لا، هو فقير مثلك. أبو بكر لما مات وصلوا عليه صلاة الجنازة هل كان له دعاء خاص؟ ها، هو نفس الدعاء الذي يدعى لأبي بكر وعمر وعثمان وعامة الناس، اللهم اغفر له وارحمه. فكل أولياء الله يحتاجون إلى العفو والمغفرة والتجاوز. إذن هذه الآية ظاهرة في أن أناسا من المشركين كانوا يدعون الأولياء يعني دعوا الأصنام ودعوا الأولياء. ثم قال رحمه الله:
ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.
يعني هل كان هناك أناس يدعون عيسى؟ هذا ثابت أنهم يدعون عيسى. هل كفرهم الله ولا قال أنهم كانوا على التوحيد؟ كفرهم الله عز وجل. إذن فثمة أناس دعوا الأولياء والصالحين، وثمة أناس دعوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلهم حكم الله عليهم بحكم واحد. ثم قال:
واذكر قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس الآية، فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عرفنا الآن الشبهة ما هي، أن يقول أن كيف جعلت الأنبياء ومن يدعوهم كمن يدعو الحجر والشجر، فتقول له تقرأ عليه كتاب الله أن الله عز وجل أخبر أنه ثمة أناس عبدوا الأحجار، وثمة أناس دعوا الصالحين وعبدوهم، وثمة أناس دعوا عيسى وأمه، وثمة أناس دعوا الملائكة، ومع ذلك لم يفرق الله عز وجل بينهم. واضح الجواب؟ لماذا؟ لأن العبادة حق الله عز وجل، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل نصيب منها، فهي حق الله عز وجل الخالص، حق الله عز وجل الخالص. فلذلك يقول المؤلف: فإذا عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، لأن العرب ما كانوا يعبدون الأصنام لذاتها، كانوا يعبدون اللات صح والعزة. اللات من هو؟ رجل كان يرد السويق كما تقدم وذكرناه، فرجل صالح، ومع ذلك أخبر الله عز وجل أنهم كانوا كفار، وأن عبادتهم لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. والعرب كانوا ليس كلهم يعبدوا الأصنام، الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم كانوا مشركين وكفار، وقاتلهم النبي، هل فرق بينهم؟ لا، منهم من يعبد الأصنام والأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم كان أناس دهريون يقولون هي إلا حياتنا الدنيا. كل هؤلاء جعلهم الرسول من جنس واحد، من جنس واحد، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثانيا أن الرسول قاتلهم، قاتلهم لماذا؟ لأنهم كانوا على الشرك كلهم. فهذا جواب الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة:
قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.
هذه الشبهة معناها واضح عندهم، فجاب بماذا؟ قال يعني قل أنا ما أعتقد فيهم شيء، لكن أنا أريد شفاعتهم فقط، ولا أنا أعتقد أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يفعلون شيء، لكن فقط أريد شفاعة هؤلاء الصالحين. فبماذا تجيبه؟
قال رحمه الله: فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني هذه الشبهة الجواب عنها يسير جدا، أن تقول أن هذا هو عين قول المشركين، المشركون الذين كانوا في زمان رسول الله، ماذا كانوا يقولون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما كانوا يعتقدون أنهم ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يحيون ولا يميتون، وإنما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله سبحانه وتعالى حكم على مقالتهم بالكفر، وحكى أن هذا هو قول المشركين. الجواب عنها واضح؟ واضح. هذه ثلاث شبهات يقول المؤلف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم.
يعني إذا عرفت هذه الشبهة وعرفت جوابها، أنت الآن هدمت أكبر ما عند هؤلاء القوم من الشبه، وهذه الشبه من قرون، وهي هي تتكرر يعبرون بها ولا يخرجون عنها. الشبه الثلاث إذا عرفت الشبهة وعرفت الجواب عنها انتهى الأمر، أهم شيء أنك يتقرر في ذهنك توحيد الربوبية وموقف المشركين منه، توحيد الألوهية وموقف المشركين منه، ثم موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم اتخاذهم الشفعاء وتفريقهم بين الحجر والأنبياء، ينتهي الأمر عندك، تتضح لك شبهات المشركين والجواب عن هذه الشبهات. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
نعم، هذا البعدها الشبهات التي ستأتي كلها يسيرة أهو من هذه، لأن هذه أكبر ما عند المشركين من الشبهات. وذاك لا تكاد تقرأ كتاب من كتب هؤلاء القوم إلا وتجد فيها هذه الشبهات. ويقول: أنتم تجعلون الأنبياء مثل الأحجار، وأين احترام الأنبياء، وأين منزلة الأنبياء، ويردد عليك هذا الكلام. والجواب عنه يعني سهل يسير. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد.
هذه الشبهة الرابعة. قال:
قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك.
الآن شبهته ما هي؟ يقول: أنا لا أعبد إلا الله عز وجل، لكن التجائي إليهم وسؤالي لهم هذا ليس يعني عبادة، أنا ما عبدتهم، أنا ما عبدتهم، فماذا تقول له؟ فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك. فبماذا سيجيب؟ نعم، يستحيل أن يقول لا، الله ما أمرني بإخلاص العبادة. الله عز وجل ماذا قال؟ ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا قال لا ما أمرني، معناته هذا مباهت، والمباهت لا تجادله. يعني اللي خالف نص واضح بين لا جدال معه، هذا يحتاج إلى أنه يفهم، يعني يفهم، يعلم العقل البديهيات من أول شيء، ما يحتاج أنك تناظره، واضح؟ فهو لازم أنه يقول ماذا؟ يقول: نعم، أنا أقر أن الله أمر بإخلاص العبادة. إذا أقر بهذا قال لك نعم، قل له: إذن فبين لي هذا الأمر الذي فرض الله عليك، ما معنى إخلاص العبادة؟ إذن تقول أن الله أمرك بإخلاص العبادة. قال:
قال رحمه الله: فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك، قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلابد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة.
الآن إذا ناظرته وقلت له أن الله أمر بإخلاص العبادة له، فما هي العبادة؟ إما أنه يعرفها أو لا يعرفها، فإن لم يعرفها فبين له ما هي العبادة. العبادة ما هي؟ العبادة تعريفها الشامل الجامع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الاسم هذا جامع، ودائما التعريف لابد أن يكون جامع مانع، جامع لأنواعه، مانع من دخول أنواع لا تدخل فيه يخرجها منه. لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل شيء يحبه الله ويرضاه يسمى عبادة، مثل الدعاء، الركوع، السجود، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. الدليل أن الله أمر بها، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فدل على أن الله أمرنا بالعبادة. وكل شيء أمر الله به أمر وجوب أو استحباب فهذا يسمى عبادة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة ولا ما أمرنا؟ وأقيموا الصلاة، دل على أن الصلاة عبادة، لأن الله أمر بها أمره وجوب فدل على أنها عبادة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالركوع فقال: واركعوا مع الراكعين، واسجدوا مع الساجدين، واسجد واقترب. كل هذا يدل على أن الركوع والسجود عبادة أو ليست عبادة؟ عبادة، والدليل أن الله أمر بها. هل الكذب عبادة؟ الزنا والسرقة عبادة؟ لماذا؟ لأن الله نهى عنها، ما أمر بها، حرمها، ولا تقربوا الزنا، فدل على أن هذا الفعل ليس عبادة. الذبح عبادة؟ نعم عبادة، والدليل فصل لربك وانحر. الآن النذر عبادة، الوفاء به عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهنا تقول هذه كلها عبادات، العبادات الظاهرة. الباطنة مثل الخوف: فلا تخافوهم وخافوني، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين، دل على أن هذه عبادات قلبية. وضح معنى العبادة وفسرنا له العبادة ما معناها. فهنا تقول كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فبينها أدعوا ربكم تضرعا وخفية، دل على أن الدعاء عبادة، لأن الله أمرك بدعائه. تضرعا وخفية يعني بذل تذلل له بذل تام للرب جل وعلا وتواضع، ويكون خفية سرا وجهرا. الدليل على أن الدعاء عبادة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، كما رواه أبو داود صححه الترمذي وغيره والنووي وابن حجر. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ما قال دعائي، لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون، لا وما يعبدون. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة. ظهر لنا من هذا أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة. التجائك هذا إلى غير الله عز وجل هذا ما هو؟ دعاء. إذن أنت صرفت عبادة لغير الله جل وعلا. فقال رحمه الله، قال المؤلف نعم،
قال رحمه الله: فإذا علمته بهذا فقل له: هل هو عبادة لله تعالى؟ فلابد أن يقول نعم.
ما هو الذي عبادة لله؟ الدعاء. والدليل الآية التي قرأها ذكرها المؤلف رحمه الله: ادعوا ربكم، فدل على أنها عبادة. فقل له: الدعاء من العبادة. ثم قال:
فلابد أن يقول نعم والدعاء من العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن يقول نعم.
نعم. لماذا لابد أن يقول نعم؟ لأنك أنت الآن بيّنت أن الدعاء عبادة، والعبادة هي حق الله الخالص كما في أول الكلام، حق الله الخالص. إذن هذه العبادة، هذه العبادة لو جعلت لغير الله فيها نصيب، يكون أنت صرفت هذه العبادة لمن؟ لهذا الغير. لو دعوت نبيا أو دعوت وليا أو دعوت ملكا، الآن صرفت العبادة لمن؟ لغير الله عز وجل. هذا مثل لو أنك ركعت وسجدت لغير الله. لو واحد قال: أنا أصلي لهذا الولي، أصلي للنبي، أصلي لكذا، هذه العبادة صرفتها لمن؟ لغير الله عز وجل. هذا هو صرف العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك. إذن فمن أدعو؟ أدعو ربكم تضرعا وخفيا فقط. هو الرب جل وعلا هو الذي يدعى، هو الذي يدعى. ليس في القرآن آية أدعو نبي، أدعو ملك، أدعو كذا، أبدا. كل الآيات في القرآن أدعو الله. حتى لما قال الله عز وجل له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما قال فليدعوك فليستغيثوا بك أو كذا، أبدا ما قال الله عز وجل هذا. فهنا لا بد أن يقول نعم. فقل له،
فقل له: قال الله تعالى: فصل ربك وانحر. فإذا طعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلابد أن يقول نعم. فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقول نعم.
نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ضرب مثال ثاني. لماذا ابتدأ بالدعاء؟ لأن الدعاء هو أعظم العبادات، ولأن الدعاء هذا هو أكثر ما يقع عند المشركين، ولأن تقريرك للدعاء أوضح من تقريرك لغيره، لأن الآيات ظاهرة في أن الدعاء عبادة. فلعله لهذه الأسباب الثلاثة قدم المؤلف ذكر الدعاء، ثم انتقل إلى مسألة أخرى هي الذبح. الذبح، فإذا قررت بهذا هل يجوز لك مثلا أن تصرف الذبح نحرت لمخلوق من نبي أو غير ذلك؟ لا بد أن يقول لك لا. لماذا؟ لأن الذبح عبادة. المراد بالذبح هنا إهراق الدم تقربا إلى الله عز وجل خوفا وطمعا، كأداء الواجبات، كأداء الواجبات مثل الهدي أو العقيقة أو غير ذلك. فهنا قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي معروفة، نسكي إليه الذبح، قال صلى الله عليه وسلم: فانسك نسيكه. أنسك نسيك يعني اذبح شاة لله عز وجل. وفي هذه الآية: فصلي لربك وانحر. صلي لربك صلاة العيد وانحر، يعني ضحيتك بعد ذلك. فهنا ظاهرة أن هذه عبادة. لماذا قال: فإذا أطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ لأن الله أمرك بها وأنت أطعت الله. هل أنت الآن لما تذبح هذه الأضحية هذه عبادة ولا ما هي؟ عرفها لي. سيقول لك عبادة، لن يقول لك أن هذه لعب ولا مباح، هذه عبادة لله جل وعلا. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق، كما أنك نحرت لله عز وجل هذه الأضحية والعقيقة، نحرت لمخلوق لشفاء مريض أو دفع شر أو شكر على واجب أو غير ذلك، هل هذا الفعل يعتبر عبادة؟ يقول فلا بد أن يقول لك نعم. هذا يسمى الإلزام. الآن أنت ألزمته بالإقرار بأن هذه عبادة، ثم ألزمته بأن العبادة حق الله، ثم ألزمته بتعريف العبادة، ثم ألزمته بأن هذا النوع عبادة، ثم ألزمته أن هذه العبادة صرفها لغير الله شرك. إذن هذه العبادة لن يفعلها لغير الله عز وجل. فقال رحمه الله وقل له أيضا،
قال رحمه الله وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن وذمهم الله عز وجل في كتابه وبين أنهم على الشرك، ماذا كانوا يصنعون للأولياء والملائكة والأنبياء؟ ماذا كانوا يصنعون؟ هل كانوا يصنعون أكثر من كونهم كانوا يدعونهم ويلتجون إليهم أو يذبحون لهم القرابين؟ هذا أكثر ما يفعله الناس، إما نذر للقرابين والذبح لها أو التقرب لها بالمال، وإما دعاؤهم والتجاء إليهم. هذا هو الفعل الذي كانوا يفعلونه. ما كانوا يعني يعتقدون أنهم يضرون وينفعون ويتصرفون في الكون أبدا، وإنما كانوا يعتقدون أنهم عبيد من عبيد الله. أصلا ما عبدوهم إلا لأجل أنهم كانوا عبيدا صالحين، ما عبدوا فاجر ولا عبدوا إنسان معروف في الفسق والفجور، لا، عبدوا صالح، إما رجل صالح وإما حجر أو شجر لا يحصل لها ما أمره، يعني تطيع الله ما تعصي، يسبحون الله وتسبح الله هذه الأحجار والأشجار. المصيبة في زماننا يعتقدون أن الولي يتصرف في الكون ويرزق ويعطي ويمنع، ها، ويقول لا لسنا مشركين، نسأل العافية والسلام، بل إنهم يستغيثون ويستنصرون بأناس ما عرفوا بدين ولا فضيلة ولا غير ذلك، نسأل العافية والسلامة. فهنا ظهر جواب المؤلف على هذه الشبهة الرابعة، ثم ذكر الشبهة الخامسة فقال،
قال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟
الآن يريد أن يخوفك، هذا الداعي للشرك يريد أن يخوفك، يقول لك أنت قبل قليل قال كنت تنكر جاه الصالحين وأن تجعل الصالحين مثل الأحجار، الآن يقول كنت تنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب ما هو؟ أن تقول له، قل له،
فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا.
أنت تقول له: أنا ما أنكر الشفاعة أبدا ولا أتبرأ منها، بل عليه الصلاة والسلام أرجو شفاعته يوم القيامة، والله عز وجل أعطاه الشفاعة وأكرمه في المقام المحمود، لكن الشفاعة كلها بيد من؟ بيد الله عز وجل، فأنا لا أسألها إلا من الله جل وعلا، لا أسألها إلا من الله جل وعلا. ثم قال: ولا تكونوا،
قال رحمه الله: ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله ذكر شرطي الشفاعة: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. فهنا تقول أن الشفاعة كلها لله عز وجل، والشفاعة لا يمكن أن تكون إلا بأمرين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشفوع. والله عز وجل لا يرضى إلا بالتوحيد، ولا يرضى لعباده الكفر، وهذا الذي يصرف عبادة من أنواع العبادات لغير الله هذا قد وقع في الكفر. ثم بينها أكثر فقال،
قال رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا.
قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، كما جاء في نص القرآن: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذنه، إذن مردها إلى إذن الرب جل وعلا، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، والدليل، ها، إلا بإذنه، الدليل في أن رسول الله يشفع إلا بإذن الله من السنة، كما أنه في القرآن حديث الشفاعة العظمى أنه عليه الصلاة والسلام يقول فأتي تحت العرش فأسجد فيلهمني الله عز وجل بمحامد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لا يبتدأ بالشفاعة عليه الصلاة والسلام أبدا، مع أن الله عز وجل وعده الشفاعة في الدنيا وهو حي، قال عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى، هو صاحب الشفاعة يوم القيامة، لكن ما يبدأ في الشفاعة حتى يوم القيامة إلا بعد أن يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، هذا أيضا مسألة رابعة، أن الله ما يأذن إلا للموحد، المشرك ما يأذن الله له أن يشفع له أحد من الناس، حتى الرسول حتى الرسول ما يشفع للمشرك، الأنبياء كلهم ما يشفعون لأحد من المشركين، إلا رسولنا شفع في عمه أبي طالب، استشفع في عمه أبي طالب فشفع الله له أن يخفف عنه العذاب فقط حتى ما يخرجه من النار فقط، هذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد دل عليها الدليل، قال تبين أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه، إذا تبين لي أن الشفاعة لله وأن الله الذي يملكها وأنه لا تحصل إلا بإذنه، ماذا أصنع؟ أطلبها ممن؟ من الله، فأقول يا رب لا تحرمني شفاعة محمد، لا تحرمني شفاعة محمد، أو اللهم شفعه فيا. طيب وش الفرق لو أقول يا رسول الله اشفع لي أو اللهم شفعه فيا؟ تقول يا رسول الله اشفع لي، هذا سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما تقول يا رب شفعه فيا هذا سؤال من؟ الرب جل وعلا. يتلخص من هذا الأمر أن المؤلف رحمه الله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأمرين، الأمر الأول أن الشفاعة نوع من السؤال والدعاء، الشفاعة نوع من السؤال والدعاء، والدعاء حكمه أنه عبادة ولا يكون إلا لله جل وعلا. الثاني أن الشفاعة لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يملكها غيره، لا يملكها إلا الله، فحينها أطلبها ممن؟ من الله جل وعلا، من الله جل وعلا، ولا أطلبها من أحد من الناس. واضح الجواب عن الشبهة؟ طيب الآن أراد الشبهة السادسة، يريد الشبهة السادسة، فقال
قال رحمه الله فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله،
الآن أنت وضحت له أن الشفاعة حق الله وأنها لله وأنه كذا وكذا مما ذكرناه، الآن يقول لك طيب الشفاعة أعطي النبي الشفاعة، تنكر هذا؟ لا ما أنكرها، الرسول أعطي الشفاعة عليه الصلاة والسلام، يقول لك إذن أنا أطلب الشفاعة مما أعطاه الله لماذا تمنعني؟ قال فالجواب ماذا؟ فقال
قال رحمه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، وقال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا،
الله أعطاه الشفاعة نعم، لكن نهاك أن تدعو غيره، لأن الشفاعة سؤال، الشفاعة ما هي سؤال؟ الشفاعة أصلها ما هو في اللغة؟ من الشفع ضد الوتر، لكن في الاصطلاح سؤال الخير للغير، فأنت الآن تسأل هذا شفيعك هذا يسأل لك، فأنت الآن لابد أن تسأل من؟ تسأل الله عز وجل، نعم أعطاه الشفاعة لكنه نهاك أن تسأله، وإنما أمرك أن تسأل الله عز وجل، فقال جل وعلا فلا تدعو مع الله أحدا، فسؤالك الشفاعة من الرسول هو دعاء غير الله عز وجل. ثم قال
قال رحمه الله وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطيح في قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها
هذا الوجه الأول ما هو؟ أن الشفاعة لله واسألها من الله، نعم هو أعطاه لكنه أمرك أن تدعو الله ونهاك أن تدعو غير الله عز وجل. الآن الوجه الثاني قال فإن الشفاعة أعطيها،
قال رحمه الله وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون.
هل ثبت في السنة أن غير النبي وغير الأنبياء يعطون الشفاعة؟ نعم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفعت الأفراط وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فهنا أثبت الرب جل وعلا أن الملائكة يشفعون، والأفراط الفرط الأولاد الصغار الذين يموتون، والفرط أصلا في اللغة ما هو؟ هو الذي يرسله إلى قومه إلى الماء فيسبقهم إلى الماء حتى يقوم على الماء فينظفه ويعني يخدم قومه، فإذا أتوا وردوا على الماء وجدوا أنه قد أعد لهم كل شيء. فهذا الطفل يكون شفيعا لوالده يسبقهم ثم يشفع لهم، فهذا ثابت في السنة أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، الأولياء الصالحون كالشهداء يشفعون لأهلهم، وأهل الصلاح والتقوى يشفعون لصاحبهم ولأخيهم إذا دخل النار يخرج منها. إذن هؤلاء كلهم لهم شفاعة يوم القيامة. إذن فماذا تصنع؟ قال
رحمه الله: أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
هذا وجه حسن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول إن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة وأعطى الصالحين وأعطى الأفراط وأعطى غيرهم الشفاعة، هل تقول أني أنا أطلبهم الشفاعة كما أطلبهم الأنبياء؟ هذا عند الشفاعة وهذا عند الشفاعة. فإن قلت نعم أطلبها منهم رجعنا إلى عبادة المشركين، أن هذا يطلب من ولي وهذا من صبي وهذا من كذا، وعاد الناس إلى عبادة غير الله. وإن قلت لا أطلبهم، ما الفارق بين هذا وهذا؟ وهذا قد أعطاه الله الشفاعة وهذا أعطاه الله الشفاعة، هل هناك فارق بينهم؟ لا، هذا أعطاه الشفاعة وهذا أعطاه الشفاعة. فإذن يبطل قولك، وهو لا يجد بدا من أنه يقر بالثاني، أني ما أسألها إلا من الأنبياء. فنقول له لا فرق بين الأنبياء وغيرهم، كلهم يعطيه الشفاعة، وإن كانت شفاعة الرسول هي العظمى لكن هؤلاء أيضا يعطوا الشفاعة، إذن فلا أسألها منهم، وإنما أسأل الله جل وعلا، أسأل الله وأدعو الله عز وجل أن يغفر لي ويتجاوز عني ويفعل لي كذا وكذا من الأمور. نعم. الآن يريد أن يذكر الشبهة السابعة.
قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بالشرك.
نعم.
فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري.
أكثر هؤلاء ما يعرف ما هو الشرك، يقول لك أنت تكفرني وأنت تقول هذا شرك وشرك، وأنت بس من عندك تسأل ما هو الشرك ما يعرفه. أنت كيف تقول أني أنا ما أقع في الشرك وأنا بعيد عنه، كما يقول كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف تقول أنا ما أشرك وأنت ما تعرف الشرك؟ إذا أنت تعرف الشرك وتفاصيله حينها لك حق أن تقول أنا لم أقع في الشرك وهذا ليس بالشرك، لكن أنت لا تعرفه. يقول: الشرك هذا الذي حرمه الله وجعل تحريم أعظم من تحريم الزنا. ألا لو تسأل أي أحد يعني شم رائحة العلم، مسلم ما شم رائحة العلم، تقول له ما هو الزنا؟ يعرف ما هو الزنا، يحتاج إلى تعريف؟ ما يحتاج، لأنه يعرف الزنا ما هو وحدود الزنا. الله سبحانه وتعالى حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، فكيف تعرف الزنا وتفاصيله ثم لا تعرف الشرك؟ الواجب عليك أن تعرف الشرك أعظم من معرفتك للزنا. الآن تجد بعض الناس يعرف أشياء من فضول العلم، يعني لو جهلها ما ضره، ويعرفها بتفصيل يعني لا يكاد يعرف أحد مثله، ثم لما تسأل عن الشرك ما يعرفه. بل بعضهم ماذا يقول؟ يقول: الشرك هو أن تعتقد أنه ثمة رب مع الله عز وجل. يحصر الشرك في شرك الربوبية ثم يهدم الألوهية. تقول: يا حتى كفار مكة يعرفون التوحيد أكثر منك، هم ما يشركون في الربوبية أصلا حتى تقولهم أنه خالق مع الله عز وجل، ما يقولون بهذا القول. ما هو هذا الأمر؟ يقول: الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك. كل الذنوب الله عز وجل يتجاوز عنها ويغفرها لأصحابها، قد يكون عنده من الذنوب ما عنده فيغفر الله له ويدخلها الجنة، إلا ذنب واحد ما يغفره الله عز وجل لصاحبه مهما كان عنده من العبادة، اللي هو ذنب الشرك. إذن ما هو هذا الشرك؟ يقول: فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. إذا كنت لا تدري فكيف تقول أنا لا أشرك بالله شيئا؟ هذا دل على الجهل العظيم. فقل له:
فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟
يعني واحد يقول لك أنا الحمد لله عمري ما عصيت الله عز وجل أبدا، تقول له ما هي المعاصي؟ يقول الله ما أعرفها. طيب كيف عرفت أنك ما عصيت الله وأنت ما تعرف المعاصي؟ واحد رجل يبيع ويشتري ليل ونهار وعنده معاملات وبيع وشراء في كل شيء، يقول كان الحمد لله ما عمري تعاملت معاملة محرمة. تقول ما هي المعاملات المحرمة؟ يقول الله ما أعرفها، أنا رجل ما أعرف المعاملات المحرمة ولا أعرف الربا ولا أعرف المورد. طيب كيف زعمت أنك ما تعاملت بمعاملة محرمة؟ شيء تمارسه في حياتك. كذلك كيف تقول أنا ما أشرك بالله شيء وأنت ما تعرف الشرك ما هو ولا تعرف حده ولا حدوده؟ كما قلنا في كتاب التوحيد في الأصول الثلاثة وغيرها أن الشرك صرف عبادة لغير الله أو تسوية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك. إذا أنت صرفت عبادة من العبادات التي تقدم بيان معناها وتعريفها فأنت الآن وقعت في الشرك. فلماذا تزعم لنفسك أنك ما أشركت بالله شيئا؟ هذا دليل على جهله وعدم علمه. نعم. ثم قال
قال رحمه الله تظن أن الله عز وجل يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك
يعني كيف الله سبحانه وتعالى يحرم شيء ويحذر منه ويجعله أعظم المحرمات ثم يتركنا الله ما يبينه لنا ما نعرف عنه شيء؟ هل هذا متصور؟ أبدا. كما أن الله عز وجل حرم علينا مثلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وكذا وكذا أشياء يمكن ما رأيناها في حياتنا لكن حرمها علينا لأن إذا رأيناها نجتنب لحمها ما نأكله، واضح؟ لكن هل يتصور أن الله يبينها ثم يترك الشرك الذي هذه صفته حذر من أشد التحذير ولا يبينه لنا؟ فماذا سيقول؟ فإن قال
الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقوله فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟
بعض الناس فعلا ترى هذا لما تسأل عن الشرك يقول عبادة الأصنام ويتوقف عند هذا الشرك هو عنده، وهذا لا شك أنه من جهل. لكن مع ذلك تنزل معه وقل له ما هي عبادة الأصنام حتى يعني تعرف ضابط الشرك عنده. فقال
رحمه الله أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟
ماذا سيقول؟ إما يقول نعم أو يقول لا. إن قال نعم فهذا
يكذبه القرآن.
هل تعتقد أن عبادة الأصنام أنك تعتقد أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ ما يقول به أحد من كفار قريش ولا كفار العرب، والدليل ما تقدم من الآيات في الدرس الأول أن توحيد الربوبيه يقرون به وأنهم يعتقدون أن هذه ما تخلق ولا ترزق. فإن قال
قال رحمه الله فإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل له صدقت.
نعم. أما يقول أنهم يعتقدون أن الأحجار والأشجار تنفع وهذا يكذبه القرآن، أو يقول مسألة ثانية اللي هي أنهم يأتون عند هذه الأصنام يقصدونها لماذا؟ خشبة أو حجرا أو بنية يعني بنيان على قبر أو غير يكون هذا البنيان على قبر القبب المقامة عليهم أو البنايات العظيمة يدعون ذلك يعني هذا الميت ويذبحون له يتقربون لهذا الميت ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى كما نص على ذلك القرآن ويدفع الله عنا ببركته، بركة من؟ هذا الميت، ويعطينا ببركته لأن الذي يعطي من عمل هو الله، فهم ما يقولون هذا كما في الوجه الأول فلا يبقى إلا هذا الوجه الثاني. فقل له صدقت، كلامك سليم، أنت صادق الآن في أنهم يعتقدون أنها لا تخلق ولا ترزق وإنما تقربهم إلى الله عز وجل. وهذا
قال رحمه الله وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب.
هنا أنت الآن قال لك الشرك ما هو؟ تعرف الشرك بماذا؟ عبادة الأصنام. فأنت الآن قلت له هل يعتقدون أنهم يضرون ينفعون ويخلقون؟ قال لك لا. هل يعتقدون أنهم يعني يدعونهم فيكونون شفعاء؟ قال لك نعم وأقر بهذا. قل له هذا ما يفعله المشركون، ما الذي كان يفعله كفار العرب الذين دعاهم رسول الإسلام؟ ما كانوا يفعلون غير هذا. فهنا أقر بماذا؟ أقر بأن هذا الفعل هو عين فعل المشركين. نعم. وأيضا
قال رحمه الله: وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين.
إن قال هو قال لك أولا أن الشرك عبادة الأصنام ثم فصلت معه ثم تعود له مرة أخرى فتقول له: ما مرادك الشرك عبادة الأصنام؟ هل مرادك أن فقط كانوا يفعلون هذا الفعل؟ هذا كذب القرآن، لأن القرآن أخبر أنهم يدعون الأصنام والملائكة والأنبياء وغير ذلك الذي تقدم قريبا في شبهاتهم. فهذا يكذب القرآن أنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجل من أحجار وأشجار وأولياء وأنبياء وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فلابد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
الآن لما وصلت معه إلى هذا الأمر، المقدمات انتهت أنت وإياه إلى نتيجة واحدة، هي أن من أشرك الله من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الذي يقع في الشرك. إذن هو الآن أقر معك مع هذه المقدمات، فانتهيت أنت وإياه إلى نتيجة واحدة، أن صرف العبادة لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: ما الشرك بالله؟ فسره لي.
نعم.
فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له: وما عبادة الأصنام؟ فسرها لي. وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟
يعني سر هذه المسألة كما يقول المؤلف، أنت الآن تأتيه درجات فتقول له، يقول كان نحن لم نشرك لم نفعل كذا، تقول ما هو الشرك؟ فسر لي الشرك حتى نعرف الفعل الذي يسمى صاحبه مشرك، لأنه ما يستطيع أن يقول لك بعض الأصناف العبادات شرك وبعضها ليست شرك، لأن القرآن سيكذبه، سيقول لك بتعريف الشرك الذي بينه القرآن وتفسر له أنت معنى الشرك الذي حذر منه القرآن. فإذا بينه تقول له: ما هو عبادة الأصنام؟ ما هي عبادة الأصنام؟ إذا بينها لك وبين لك أن هذا يدخل فيه الصالحين وغيرهم انتهى الأمر، وانتهيت أنت وإياه إلى بيان معنى التوحيد والتحذير من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: وإن فسره بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، أنه الذي يفعلون في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
هو لما تأتي تناقشه وتناظر على التوحيد والشرك، هو أما أن يعرفه وتنتهي أنت وإياه إلى جواب واحد سليم سديد، وإما أن يدعي أنه لم يعرف فكيف يقول أنه اجتنب شيئا لم يعرف، وإما ينتهي به الحال إلى أنه لا يعرفه، فهنا تفسر له أنت معنى الشرك الذي ورد في القرآن ومعنى صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة الأوثان يدخل فيها الصالحين والملائكة وغيرهم، وأن هذا موجود في كل زمان ومكان، وأنهم ينكرون علينا أمرا ويصيحون بنا كما صاح إخوانهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لأنك إذا جعلت قلت له أنه لا يدعى نبي ولا ملك ولا غير ذلك، فإنه سيقولك: لا، أنت الآن تجعل فقط الدعاء لله، كما قال الكفار لما قالوا جعل الآلهة إلها واحدة. وقلنا أن الآلهة الإله هو المقصود المعبود المتذلل له المخضوع له، هذا المقصود بالإله. فهنا من الذي يقصد ويتذلل له ويخضع له؟ هو الله جل وعلا. إذا جعلت مع الله غير الله عز وجل فأنت كفعلت كما فعل كفار العرب. هذا جواب الشبهة السابعة. ثم الآن يريد حكاية الشبهة الثامنة. فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله.
طبعا هذه شبهة يعني تدل على جهلهم، لكن أحيانا يلبسون به على العامة. فماذا تقول؟
ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله.
عبد القادر هو عبد القادر الجيلاني أحد علماء عصره، والناس مختلفون فيه اختلافا شديدا، وهو من أكثر من ينسب له خرافات وكرامات وغير ذلك، وللناس فيه اعتقاد، المتصوف يعتقدون فيه أنه يفعل أشياء لا حد لها، وذلك يغلون فيه غلوا عظيما. وبعض العلماء يبرئه مما ينسب إليه أنه بريء من هذا، كما أن الحسين بريء مما ينسب له، وغيره من العلماء بريئون مما ينسب لهم من الباطل. فعبد القادر الجيلاني رحمه الله بريء مما ينسب له من الباطل، لكن ذكره الشيخ لأن شهرته يعني عظيمة في ذاك الزمان والأزمنة التي بعده. نعم، وهو معروف قبره في العراق، معروف قبره في العراق، وفيه مبني مسجد على هذا القبر، ويقصد نسأل الله عافيته والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: فالجواب أن نسبة الوالد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى:
كفر
مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة.
الجواب ما هو الجواب؟ أن يقال أن هذا نسبة الملائكة يقولون أنهم بنات الله، هذا كفر مستقل. كون الله عز وجل كفرهم لأجل أكثر من سبب لا يعني أن الأمر الأول هذا مباح، وإنما هذا كفر وهذا كفر وهذا كفر. فلو قال إن الملائكة بنات الله، وقال إن محمد ليس رسول الله، وشتم عيسى وموسى، يكون هذا كفر وهذا كفر وهذا كفر وهذا كفر. فلو قال: لا، محمد رسول الله أنا أقر به، لكن عيسى ليس رسول الله، كفر. بقي عنده ثلاث أنواع من الكفر. فلو قال: عيسى رسول الله، بقي عنده اثنان: قول بنات الله والقول الآخر. فنقول له: هذا كل واحدة منها كفر مستقل. الواجب أنك تقر بما أمرك الله عز وجل به. هم كفروا لأجل عبادة غير الله، وأيضا لأجل أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله، فلا وجه للشبهة هذه توردها. واضح؟ نعم. فلو جحد أول السورة أو آخر السورة كل هذا كفر. لو قال: كان أقر بأن الله أحد وأنه الصمد جل وعلا، لكن لا أقول أن الله لم يلد ولم يولد، يكفر. لو قال: كان أقر بالقرآن كله لكن سورة واحدة أنكرها، يكفر. لا بد تقر به كله. وقول هنا الصمد المقصود في الحوائج، هذا على تفسير بعض السلف، الصمد المقصود في الحوائج جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما كان معه من إله، لأن هذين أمرين. هنا قال المؤلف: ففرق بين هذين النوعين. ما هما النوعان؟ ما اتخذ الله من ولد، هذه القضية الأولى، والثانية لا،
وما جعل،
الثانية الآية نفسها، وما كان معه
من إله،
من إله، هذان أمران. فلو أنهم قالوا أن الله ليس له ولد لكن معه إله، حكمهم الكفر. لو قالوا أن الله ليس معه آلهة أخرى ولكن له ولد، حكمه الكفر. فهذا كفر وهذا كفر. يقول المؤلف: فرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. مراد المؤلف ما هو؟ أن كونهم يقول الملائكة بنات الله هذا كفر مستقل، وكونهم يصرفون العبادة لغير الله هذا كفر مستقل أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، شركاء الجن، ففرق بين الكفرين.
هم الكفران هما وجعلوا لله شركاء الجن، لا، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فهنا الله سبحانه وتعالى فرق بين الأمرين، فقال: وجعلوا لله شركاء الجن، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فهذان أمران كلاهما كفر بالله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن
كونهم جعلوا لله شركاء وكونهم جعلوا لله يعني بنين وبنات، نسأل الله عافية والسلامة. نعم.
والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوه كذلك.
هذا جواب ثان عن هذه الشبهة. ما هو؟ أن الذين عبدوا اللات ما اعتقدوا أن اللات ابن الله عز وجل، إنما كفروا بمجرد العبادة. فلو زعموا أن اللات هو ابن الله وعبدوه لكانوا جمعوا بين كم كفر؟ كفرين: كفر كونهم نسبوا لله الولد، وكفر كونهم صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. الجواب الثالث:
قال رحمه الله: وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين.
هذا ظاهر في كتب المذاهب الأربعة، باب المرتد: من زعم أن لله ولد كفر، ومن فعل كذا كفر، فيجعلون هذه كفر مستقل، كل واحدة منها كفر مستقل. نعم.
قال رحمه الله: وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف.
هذه الشبهة التاسعة الآن، انتهى من الجواب الشبهة الثامنة، الآن الشبهة التاسعة. فقال: وإن قالوا،
وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
نعم، هذه الشبهة التاسعة. ما هي؟ أنهم يقولون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تقول: نعم صحيح، هذا نقر به، نقر به، لكنهم لا يعبدون. الله قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قال يعبدون ويستغاث بهم. فهذا فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. ونحن لا ننكر إلا عبادة هؤلاء، أنهم يعبدون من دون الله عز وجل، هذا الذي ننكره ولا نقر به أبدا. فقال: لا ننكر إلا عبادتهم مع الله عز وجل وإشراكهم معه، وإلا فالواجب علينا ما هو حب الأولياء ومناصرتهم واتباعهم والإقرار بفضلهم، هذا ما نجادل فيه، ما نجادل فيه. نحب الأولياء الصالحين كلهم، كلهم. والولي من هو؟ الولي كل مؤمن يتقي فهو لله ولي، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن يتقي فهو لله ولي، كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هذا أنصح نفسي وإياكم بقراءته، من أنفع الكتب في هذا الباب، لأنهم يدخلون الفجرة والكفرة في الأولياء، فيقول: هذا ولي الله فلان ابن فلان، وقد عرف بالوحدة أو الاتحاد وبالزندقة والكفر بالله جل وعلا، ثم يزعمون له الولاية. ففرق بين أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وفرق بين هؤلاء الذين لا يعرفون بتقى ولا صلاح، بل يعرفون بكفر، أو أحيانا يعرفون بفجور أو ضلال. كما ذكر الصنعاني رحمه الله لطيفة من اللطائف، أن بعض المتصوفة قالوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كانوا يرقصون في المسجد. فقال صبي يقول: لا أدري هل ناهز الاحتلام أو لا؟ قال: نعم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولم يقل الذين يرقصون. من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ناس يعملون العبادة، ما قال يرقصون، أولياء الله ما يرقصون، ولا قال يعني يغنون، إنما قال هل تقوى وعلم. كذلك هذه الآية هنا في هذا الموضع، أنهم لا يعبدون وإنما نواليهم. وكرامات الأولياء الناس فيها بين طرفين ووسط، وقول فيها حق بين ضلالتين. أما المتصوفة ومن تبعهم فهؤلاء يغلون في الأولياء، ويعتقدون أن الولي، أن الكرامات تقع لأوليائه، فيتصرف في الكون ويجعل له الله سبحانه وتعالى ما ليس للأنبياء، ويطوف به في الجنة وفي النار وغير ذلك. وهؤلاء يغلون فيها حتى يدعونها حتى للمجانين، حتى المجانين يدعون لهم. في بعض طبقات الشعراني يقول: ومنهم سيدنا المجذوب فلان، المجذوب هذا جذبه الله له، شلون جذبه له؟ خلاص، بحيث أنه مجنون، ما يشوف الدنيا هذه شيء، مثل المجنون اللي تشوفه، هذا هو مجنون، يقول هذا مجذوب. كيف مجذوب؟ الله جذب له، هو ما يشوف الدنيا شيء فتشوفه مثل المجنون، لأن الدنيا هذه كلها ما يشوفها شيء. 100 دينار عنده مثل الورقة العادية، لأن هذا الدنيا هذه محتقرة عنده. طيب، الله جذب له، وش يسوي؟ يقول: كان يفطر في نهار رمضان، وكان يرميه الأطفال بالبعر، وكان كذا وكذا، لكنه ولي من أولياء الله عز وجل. تعرفون أنتم أن هذا سفح وكذب على الله عز وجل، لأنه رفع القلم عن 3 منهم المجنون، هذا مرفوع عنه القلم أصلا، كيف يجعل الله ولي؟ مهم مكلف. وبعدين يجعلون للأولياء مقام، المقام هذا يتصرف في كل شيء، كما يقول الغزالي في كتاب الإحياء أن أبا يزيد البسطامي أخذه الله عز وجل ليلة من الليالي، أخذه من الأرض وأدخله الجنة وأراه السماوات والأرض وملكوت الله عز وجل كله، فقال الله لأبي يزيد: هل رأيت منها شيئا أعجبك؟ في شيء أعجبك من اللي عرضت عليك كله؟ قال لم أرى شيئا يعجبني. شف ما شاف في الجنة هذه ولا شيء من الدنيا كلها ولا ملكوت شيء يعجبه، ما أقر بشيء. وذكر في كتاب الإحياء أن أبا يزيد لما أتى إلى قرية، كان في بلدته، أتى وافد طالب علم إلى القرية، فقال له أحد أبو تراب، قال له: هل رأيت أبا يزيد؟ قال: لا ما رأيته. وذهب الطالب في درسه. اليوم الثاني: هل رأيت أبا يزيد؟ قال: لا والله ما رأيته. يعني يقول لازم تجي عند الشيخ هذا والولي وسيد الطريقة وإلى آخره. فأتى يوم الثالث، قال: هل رأيت أبا يزيد؟ قد قال: قد أغناني الله عن أبي يزيد، بلشتني بهذا أبو يزيد، هل رأيته؟ هل رأيته؟ كل يوم أغناني الله عن أبي يزيد. قال: ويحك، لو رأيت الله كذا وكذا مرة ما أغناك عن رؤية أبي يزيد. شوف، لو رأيت الله كذا وكذا مرة ما أغناك عن رؤية أبي يزيد. هذا هو غلوهم في أوليائهم الصالحين الذين يدعون لهم هذا المقام، إنه حتى رؤيته تغني عن رؤية الله عز وجل. ما رأيته ما استفدت شيء من هذه الدنيا، نسأل العافية والسلامة. ثم يعتقدون لهؤلاء الأولياء أنهم يتصرفون في حتى الكون. يقول: كان شيخنا إذا جلس، الرفاعي ذكروا عنه أن إذا جلس يحدث حتى الأصم يسمع والأعمى يرى، وكان يسمع الناس في القرى البعيدة، صوته يوصل للقرى البعيدة، بث مباشر عنده الرفاعي هذا، يشوفون القرى البعيدة كلهم. زين، أول ما ينتهي الدرس اللي ما يسمع يرجع ما يسمع، والأعمى يرجع أعمى، والناس هذا لا ينتهي أمرهم. مرة جاء ضيفان، وهو كريم بعد الرفاعي هذا، جاء ضيفان وما وجد شيء، ومر طير في السماء فناده، جاء الطير طبخه وعش ضيفانه، خلصوا. زين، قال له طير، فاجتمعت العظام وكساها الله لحم وطار. شف، يقول الغزالي في بعض هذه الكرامات، أظنها في مسألة رؤية، يقول: وإنكار هذه الكرامات كفر. يعني يا أما تصدق بخرافتي التي أقررها في كتبي، وإلا أنت كافر. ويذكرون أشياء صراحة يعني بعضها طرفة، الواحد يسولف فيها يضحك، ما يعتقد أن في عاقل يصدق هذه الخرافات. شيخ مسكر عبس الغرفة يومين ثلاثة أربعة خمسة، الشيخ ما الجمعة والجماعة، قالك الشيخ هذا يروح يصلي في الحرم ويجي، يصلي في الحرم ويجي، وهو مسكر الغرفة من كل مكان. وكان الواحد حتى أنه يخلو بالله عز وجل، تنزل عليه الفيوضات، يجلس في غرفة طولها وعرضها كطوله وعرضه وانتهى الأمر، ومغلقة من كل الأماكن، ما يدخل تدخل فيها الشمس، يدخلوا له طعامه من مكان واحد وخلاص انتهى الأمر. ويجلس على هذا شهور حتى ينزل عليه الفيوضات اللي هي مثل الوحي، فإذا نزلت على الفيوضات طلع. طبعا أنت تخيل رجل جالس في غرفة شهور، شهور جالس في غرفة لا يكلم لا أحد ولا شيء، شيء يطلع إن شاء الله، هذا مجنون رسمي ما فيها كلام يعني، حتى الحبس الانفرادي هذا أرحم منه. زين، على الأقل يلقى أحد من الشرطة يرد عليه الصوت، هذا لا صوت ولا يكلم أحد ويطلع ما شاء الله ولي. واحد منهم يقولك راح لمكة، منهم ابن عربي، حتى نزلت عليه الفيوضات وألف كتاب الفتوحات المكية، يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي، يقول أنا ما كتبت شيء ترى، الله سبحانه وتعالى هو اللي قال يحط هذا في المكان الفلاني، الله اللي رتب له كتابه كامل. طيب، يعني معناته لو اعترفت عليه اعترفت على كتاب الله. بالعكس، هذا الكتاب عنده أحسن من كتاب الله. لماذا؟ لأن كتاب الله جاء عبر جبريل، أما هذا على طول من الله، الله يقول فعل كذا فعل كذا. من كتاب الفصوص، الفصوص يقول أنا ما كتبت شيء، كله بترتيب الله عز وجل، حتى يتسلط على العامة والغوغاء. يعني إذا كان كل شيء من عند الله لك حق تعترض على الله؟ ما تعترض على الله في شيء من أمره. فبهذا استغلوا العامة والغوغاء، فأصبحوا العامة يعبدونهم، يسجد له ويركع له، لأن هذا يعني هو شيء أعظم من الله عز وجل، لأنه هو يتصرف في الكون. يقولوا ما يدخل في القاهرة، في القاهرة ما يدخل فيها حتى الذباب إلا بإذن الأولياء، الأولياء هم اللي يعرفون اللي يدخل واللي يخرج، ما تخفى عليهم خافية، نسأل الله عز وجل. هذا المتصوفة ومن تبعهم يغلون في مسألة كرامات الأولياء حتى يدعونها للفجرة. البدوي هذا قبر بدوي المعروف، ذكر السخاوي عنه عن بعض العلماء أنه ما عرف أن دخل مسجد إلا مرة واحدة في الجمعة، دخل المسجد والخطيب يخطب وبالى في المسجد وخرج. هذا ذكر السخاوي في كتاب الضوء اللامع، يعني مرة واحدة ولا عرف إلا بتنجيس المسجد وخرج. وهذا قبره يقصد 3 ملايين يقصدونه كل سنة، 3 ملايين كل سنة يقصدونه. لماذا؟ خرافة الولي التي تجاوزوا فيها كل شيء. يقول الشافعي رحمه الله لما قيل له أن الليث بن سعد يقول إذا رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. لماذا لا أصدقه؟ المعيار عندنا في الولي من؟ الولي آمنوا وكانوا يتقون. السنة إذا كان رجل يدعو للبدع والخرافات هذا لا يمكن أن يكون ولي. الولي ما عنده بدع وخرافات فضلا عن الشركيات. يقول الشافعي رحمه الله لقد قصر، لقد قصر، لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدقه، هو يمشي على الماء حتى لو يمر عليك رايح جاي طاير في السماء لا تصدقه، هذا كذاب، نسأل الله عليه السلامة. ضد هؤلاء من؟ المعتزلة. المعتزلة عقلانيون، مثل ما ترى الآن في عقلانيين يقولك هذه خرافات وهذه خرابيط وهذه كذا. المعتزلة هؤلاء عقلانيون يعتقدون أنك إذا أن الكرامات هذه خرافة ولا حقيقة لها فينكرونها. لماذا؟ لأنها تخالف عقولهم، الميزان عندهم العقل، فكل شيء يخالف العقل يردونه. والصواب أننا نقر بكرامات الأولياء كما ذكر الله في كتابه عن أصحاب الكهف وغيرهم، وكما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قصص الصحابة وأخبارهم، هذه كلها كرامات نقر بها. لكن الكرامة هذه يجريها الله على يد رجل صالح، رجل تقي معروف بالتقوى والصلح، بالتقوى والصلح، لكن ليست هي مفتوحة على مصاريعها، وليست هي عبادة غير الله أو أنه يدعو الناس إلى عبادته وتعظيمه وغير ذلك. لا، دائما الولي تجده أكثر الناس إخفاء لعبادته وأبعد الناس عن إظهار فضله. أويس القارني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستجاب الدعاء، وأخبر النبي في صفته في قدمه. فلما أتى إلى مكة والمدينة بحث عنه عمر فقال ادعو الله لي فإني سمعت النبي كذا وكذا وكذا، دعا الله لعمر، ثم هرب من المدينة وذهب إلى العراق حتى لا يأتيه الناس ويعتقدون أنه ولي ويدعو الله لنا مستجاب الدعوة. الرسول أخبر أنه مستجاب الدعوة، لكن مع ذلك كان خائفا أن يقع في قلبه شيء من الرياء وتعظيم الناس له فاختفى. ثم عرف في قريته فهرب منها إلى قرية أخرى حتى مات رضي الله عنه. لماذا؟ يخفيه. الآن يظهر نفسه أني أنا ولي وأنا تقي ويمدح نفسه أني أنا تقي وأنا كذا وكذا، نسأل العافية والسلامة. القول الثالث اللي هو قول أهل السنة يقرون بالأولياء كما قلنا ويحبون أولياء الله، لكن هذا الكرامات لا تكون إلا في نطاق معين ويجريها الله عز وجل على يده، ما هو يقول هو أنا أفعل كذا وأفعل كذا، لا، الله سبحانه وتعالى يكرمه فينجيه مثلا من هلاك أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين.
هذا شرك الاعتقاد كما تقدم الكلام عليه، وهذه مسألة مهمة جدا، هي أن شرك الأولين الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، هذا مهم. هما:
أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاتكم الساعة أغير الله تدعون، إلى قوله: ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقال تعالى: وإذا غشيه موج كالظلل الآية. فما فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده وينسون ساداتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان.
هذه مسألة أظنها واضحة جدا لكم معناها، معناها واضح جدا في كون المشركين القدامى كانوا يدعون الله في الشدة، أما في الرخاء فيدعون الله ويدعون معه غيره. والدليل الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى كلها تدل على أن المشركين كانوا يشركون في الرخاء، أما في الشدة فلا يشركون. مشركو زماننا يشركون في الرخاء والشدة، فإذا أصابته مصيبة لم تحمل زوجته أو أصابه فقر أو مرض أو غير ذلك ذهب إلى القبر فقال يا سيدي أغثني أنصرني أرزقني افعل لي كذا، وهذا مشاهد ما يحتاج إلى دليل. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه الرد على البكري يقول كان التتار حينما قدموا إلى العراق كان هؤلاء المتصوفة ودعاة القبور يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. بدل أن يجاهدوا هؤلاء التتار ويقاتلوهم يذهبون إلى القبور فيستغيثون بهم. كفار مكة ما فعلوا هذا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص بطلت كل الآلهة عندهم، ما بقي إلا الإله الواحد الذي يعتقدون أنه ينفع ويضر وينصر. كما قيل للحصين كم من إله تعبد؟ قال سبعة أو ثمانية، ستة في الأرض وواحد في السماء، فمن الذي تترك لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، اللي في السماء هو اللي للرغبة والرهبة، أما هؤلاء يعني وقت الرخاء فقط. أما مشركو زماننا نسأل عليه السلامة تجد الواحد يقف عند القبر يبكي، يبكي بكاء الخائف الذليل، ويقف وقفة خشوع وذل ووقفة عبادة لغير الله عز وجل. وأعظم من هذا يأتي من يبرر له فيقول يا أخي هذه ما هي عبادة، كل هذا الذي ترى بين عينيك وليس عبادة، إذن فما هي العبادة؟ الواحد منهم يصلي الصلوات السنوات ولا يبكي مرة، ثم إذا وقف عند القبر بكى يدعو الله في صلاته ولا يبكي، ثم إذا وقف عند القبر بكى وتصنع البكاء وفعل أشياء عظيمة. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا نسأل الله عليه وسلم فعلهم أخس من فعل المشركين الأوائل. هذا الوجه الأمر الوجه الأول في أن هؤلاء أعظم شركا من المشركين الأوائل. الثاني
قال رحمه الله والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون من يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
يقول الأمر الثاني أن أولئك المشركين كانوا يدعون أنبياء صالحين أولياء، أو يدعون أحجار وأشجار، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى هذه الأحجار والأشجار ما تعصي الله عز وجل، تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. يقول لكم مشركي زماننا أصبحوا يعتقدون ويدعون أناس معروفين بالفسق، كما ذكرنا عن البدوي فيما ذكره السخاوي رحمه الله، وعن ابن عربي المعروف بالزندق والحاد كان يعتقدون أنه ولي وقبره في دمشق ويقصد ويدعى ويستغاث به، مع أن العلماء يقول ابن المقرئ الشافعي رحمه الله من علماء الشافعية من شك في كفر اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي كفر، يجعل مثل اليهود والنصارى، ويقول بعضهم أجمع العلماء على تكفيره، أجمع العلماء على تكفيره، ومع ذلك يعتقدون أنه ولي وصالح. أو ناس شخص معروف مشاهد فسقه وفجوره ترك الصلاة، أقول لكم هذا يترجمون له أنه يجلس في الغرفة أيام لا يصلي ولا غير ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعتقدون أنه ولي ويستغيثون به ويستنصرون به. فنسأل الله العافية والسلامة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يعمل واحد منهم فتجده يعظم الفسقة والفجر والمعروفين بالضلال والانحراف. نعم.
قال رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها.
هذه الشبهة العاشرة. نعم.
قال رحمه الله: وهي أنهم يقولون إن الذي نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون رسول الله، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
هذه الشبهة معناها واضح عندكم، أنهم يقولون أن هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن في كفرهم لا يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولا يقرون بالرسول، ولا بالبعث، ولا غير ذلك، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ونقر بكذا وكذا، كيف تجعلوننا مثل هؤلاء المشركين؟ كيف؟ يقول الجواب عن هذا من وجوه.
قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله الآية. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهذه التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا.
نعم، هذا الجواب الأول. الجواب الأول هو أنه لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء وكذبه في شيء آخر أنه يكفر، وأن من أقر بالشهادتين وأقر بأركان الإسلام ثم أنكر البعث يكفر، وأن من أنكر بعض القرآن يكفر، كما من أنكر بعض الرسل يكفر. يعني لو قال: إني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصلي وأصوم وأزكي، لكن الحج هذا أنا ما أعترف فيه، وأنا لا أراه من الإسلام، حكمه في الإسلام الكفر، لأنه كذب الله عز وجل وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. من قال: أنا أقر بالصوم والصلاة وغير ذلك، لكن أنا لا أقر بالبعث ولا أؤمن به، يكفر. كمن أقر بالأنبياء ثم قال: إني لا أقر بموسى، حكمه يكفر. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. ومن المرسلين قبل نوح؟ هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام. معناها أن من أنكر رسولا فقد أنكر جميع الرسل، واضح؟ فهؤلاء الذين تقول أنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أنت حتى لو شهدت أن لا إله إلا الله ثم فعلت الشرك أنت مشرك. لو تشهدت شهادتين وصليت ثم أنكرت الصوم أنت كافر. لماذا؟ الله عز وجل يقول: ادخلوا في السلم كافة. الواجب عليك أن تقر بكل ما أمرك الله عز وجل به. قد تتركه ما تفعله، هذا شيء، كونك تنكر شيء آخر. يعني لو واحد قال شهادتين وصلى وصام وزكى لكنه مثلا ما حج تكاسلا، هذا مسلم، لكن لو أنكر الحج يكفر، لأنه قد كذب الله عز وجل وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يقول المؤلف رحمه الله عز وجل في هذه الآية: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ماذا الله عز وجل قال فيهم؟ قال: ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهنا أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كفار، لأنهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وهذا لا يصح لهم إسلام ولا دين. فكذلك من أنكر بعض الإسلام وأقر ببعض الإسلام، نؤمن ببعض ونكفر بعض، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، هذا لا ينفعهم عند الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ويقال إذا كنت،
هذا الجواب الثاني الآن على هذه الشبهة. فقال،
قال رحمه الله: ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
ما دمت يقول ما دمت تقر أن الذي يأتي بالإسلام ثم ينكر الصلاة أو ينكر الصوم أو ينكر أي عبادة من العبادات الثابتة يكفر، فلماذا من يخل بالتوحيد ويأتي بما يناقض لا يكفر؟ والتوحيد هو أعظم ما أمر الله به، أعظم من الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. يقول سبحان الله ما أعظم جهل هذا، لماذا؟ لأنه ترك الأساس ويجعل من خالفه مسلم، ثم يأتي إلى ما دون ذلك فيجعل من خالفه من أنكره كفر. الأولى أن يقال من أخل بالتوحيد هو الكافر، لأنه أعظم ما أمر الله عز وجل به هو هذا التوحيد. ثم قال الجواب الثاني الثالث،
قال رحمه الله: ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
نعم، صدق رحمه الله. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة مع مسيلمة الكذاب، قاتلوه واستباحوا دماءهم وقاتلوهم وكفروهم، فإن قال لك هؤلاء لأنهم زعموا أن مسيلمة نبي، فيقال سبحان الله، من زعم أن فلان من الناس في درجة النبي كفرته، يعني فقط لأنهم جعلوه في درجة النبي كفرتهم، فكيف بمن جعل البشر والحجر في درجة الله عز وجل؟ هذا من أعجب العجاب، هذا من أعجب العجاب. يعني كقول المشركين لما قالوا أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهم بشر، أنكروا أن الله يبعث لهم بشر، يقول علماء سبحان الله أنكروا أن الله يرسل إليهم بشر ثم عبدوا الحجر. العقل يقول أن الله يبعث لك بشر من جنسك رسول وأنك تعبد الله عز وجل، لكن انظر إلى القياس الفاسد عندهم والمجادلة بالباطل، ينكرون بعثة البشر ثم يعبدون الحجر، وهؤلاء مثلهم. أنت الآن كفرت من جعل رجلا في مقام النبي، ثم لا تكفر من جعل بشرا في مقام الرب جل وعلا؟ هذا من جهلهم، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم، الجواب الرابع،
قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في أن في علي مثل اعتقادي في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟
نعم، هذا كفعل علي رضي الله عنه ومن معه، حرقوا السبئية الذين يدعون الإسلام وقالوا إن علي هو الله عز وجل، أو قالوا علي كذا وكذا، فكفرهم الصحابة ورأوا أنهم يعني على كفر، مع أن بعضهم كانوا من أصحاب علي وأنصاره، لكن دين الله عز وجل لا محاباة فيه، لا محاباة فيه. فيقول هذا في من اعتقدوا في علي، وعلي رضي الله عنه رابع الخلفاء مبشر بالجنة، فكيف من اعتقدوا بمن هو دون علي من الأولياء شمسان ولا غيره أو تاج أو غيره من هؤلاء الذين جعلوا على قبورهم قباب يستغيثون بهم ويستنصرون بهم؟ وهل تظن أن الصحابة يجمعون على قتالهم وكفرهم وهم على باطل؟ لا والله، الصحابة كانوا على حق رضي الله عنهم. نعم،
قال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم
بنو عبيد القداح، اللي كانوا يلقبون أو يلقبون أنفسهم بأنهم الفاطميون. هم الصحيح أنهم ليس لهم نسب معروف، ليس لهم نسب معروف، وإنما يعرفون ببني عبيد القداح، وكان العلماء يرون كفرهم وكتبوا في ذلك كتب ورسائل ومؤلفات، من ذلك رسالة ابن الجوزي الحنبلي، له رسالة اسمها النصر على مصر، النصر على مصر، لأن مصر كانت تحت حكمهم ذاك الزمان، وقد حكموها قرونا، قرونهم يحكمون مصر، أخرجهم صلاح الدين الأيوبي أذلة خاسئين، إلا أنه بقيت لهم باقية وهي القبور والقباب التي جعلوها في مصر. هذه القبور التي بنوا عليها مساجد ما كانت تعرف قبل بني عبيد ابن القداح، وإنما هم الذين أنشأوها وأبقوها في زمانهم. والقاهرة سميت بأحد خلفائهم، وكان بعض خلفائهم يعني يدعي الألوهية، وبعضهم كان يعني يلعن الصحابة، وكتبوا على المساجد لعن الله من حرم فاطمة ميراثها، ولعن الله من آذاها، يعنون أبا بكر وعمر، يعتقدون أن أبا بكر حرمها حقها وأن عمر كسر ضلعها، وهذا من خرافاتهم. واشتهر في عهدهم سب السلف على المنابر كما يقول المقريزي، سب السلف يقصدون بذلك الصحابة والتابعين، اشتهر على المنابر سبهم ولعنهم نسأل عافيته والسلامة. وقتل في داره أحد خلفائهم، قتل في داره مئات من العلماء، وكان بعض العلماء يصرخوا جلودهم وهم أحياء، وكان يعني يفعلون الأفاعيل حتى نجى الله عز وجل المسلمين من شرهم، كما ترى الآن في زماننا كيف يفعلون بأهل الإسلام ويسفكون دماءهم ويعذبونهم ويقطعونهم. كل هذا كان يفعله بنو عبيد بن القداح، هو لم يتغير. هؤلاء لا يوجد على الإسلام أخطر منهم ولا أكثر منهم ولا أشد حربا على المسلمين منهم، لا يوجد. كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنهم كانوا يسلمون قلاع المسلمين للنصارى واليهود ويستعينون بهم على حرب المسلمين، وكانوا يفعلون الأفاعيل بالمسلمين نسأل عافيته والسلامة. الشاهد أن تاريخ بني عبيد تاريخ مليء بالظلم والفجور والحماقات، حتى الحماقات عندهم. حد خلفائهم قام الصباح في القاهرة، قام الصباح وهو كاره الملوخية، فحرم على المصريين ما يأكلون ملوخية، قرار هذا أنه ما أي مصري يأكل ملوخية أنه يعذب ويقتل صلى الله عليه السلام. زين، فبعد فترة والله أباح لهم الملوخية. يوم ثاني قام الصبح قال السمك ممنوع، السمك هين بس المشكلة ملوخية صلى الله عليه السلام. فكانوا يعرفون بالحماقة والفجور والكفر بالله عز وجل، ويذكرون عنهم. المقريزي ذكر عنهم بعض الأشياء، وإن كان يعني رحمه الله يعني بعض كلامه ما هو طيب في مسألة نسبهم وهذا، لكن كانوا يعرفون بالظلم والفجور. كتاب الخطط هذا موضوع في مجلدين قديم جدا، وأظنه طبع الآن في عدة مجلدات، يتكلم عن مصر وذكر فيها الخلفاء، وثم ذكر فيها يعني بعض أخبار هؤلاء القوم. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسل والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكر أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
يعني العلماء يذكرون، يقول أن هؤلاء لما قالوا أنهم لا يكفرون إلا أنهم جمعوا بين تكذيب الرسل والشرك بالله، يعني هذا لما يأتي بشبهته يقول أن هذا غير صحيح، لأن العلماء ذكروا أن أشياء من فعلها كفر حتى لو كان مسلما فإنه يكفر إذا فعلها. وذلك ذكروا في كتب الفقه، كل كتب الفقه بلا استثناء حتى المختصرات، باب حكم المرتد، ويعرفون المرتد بأنه الذي يكفر بعد إسلامه. قالوا من فعل كذا كفر، ومن فعل كذا كفر، ومن فعل كذا كفر. يذكرون مثلا من وضع المصحف في قدمه كفر، من سجد للصنم كفر، من سب الله كفر، من سب الرسول كفر، من سب الله على وجه السخرية كفر حتى لو كان على وجه المزح أو الضحك، هذا كله يكفر. واضح؟ وهذه أمور مستقلة عن مسألة إنكار البعث وغير ذلك. فهذه ليست الكفر فقط في كونهم يدعون أن الملائكة بنات الله أو أنهم ينكروا البعث ونحن نشهد الشهادتين، لا، هؤلاء يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون إلى غير ذلك من أركان الإسلام، لكنه قال كلمة من كلام الكفر فيكفر عند العلماء، يكفر عند العلماء حتى لو كان يصلي ما تفوت الصلاة، حتى صلاة الجماعة ما تفوت ولا صلاة، يكفر لأنه قال كلمة كفر. فلا يصح أنهم يحصرون الكفر على ماذا؟ على أنه لا بد أن يمكن البعث أو يسب الله أو غير ذلك، إنما هذا يقع منه الشرك بالله أو غير ذلك من الأمور. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا
هذا الجواب السابع عن شبهتهم هذه، فيقول:
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون.
نعم، هنا الله سبحانه وتعالى قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهنا الله عز وجل شهد عليهم بأنهم كفروا. الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء هل كانوا مسلمين ولا كفار؟ مسلمين، كفروا بعد إيمانهم، يعني ما كانوا مسلمين، وكانوا خارجين مع رسول الله إلى أين؟ غزوة تبوك للجهاد، كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويجاهدون مع رسول الله، إلا أن الله عز وجل أخبر أنهم كفروا. هل كانوا مشركين يعبدون الأصنام والأحجار؟ لا، كانوا موحدين، لكن قالوا كلمة الكفر فكفروا. فقال بعد ذلك
قال رحمه الله: وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكر،
يعني كل هذه الآية التي قبلها وهذه كلها نزلت في غزوة تبوك، كلها نزلت في غزوة تبوك. نعم. فهؤلاء
الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح.
يعني هم قالوها على كلمة المزح. هل كذبهم الله أنهم يمزحون؟ لا، لكن الله سبحانه حكم عليهم بالكفر، سواء كنت تمزح أو جاد هذا كفر، لأن الاستهزاء بالله عز وجل أو الاستهزاء بدينه أو الاستهزاء برسله هذا كفر بالله عز وجل. فقال فتأمل
قال رحمه الله: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق،
لأن هذه الشبهة من أكثر ما يرددونه. يقول لك أن تكفر المسلمين، يا أخي هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتقول لهم هذه الأجوبة التي منها هؤلاء من خيرة المسلمين، كانوا مع رسول الله وهم قالوا الشهادتين وصلوا وصاموا وفعلوا من الأمور وجاهدوا في سبيل الله. أنت يمكن ما جاهدت في حياتك كلها، هؤلاء جاهدوا مع رسول الله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمعناته أن المسلم يخاف أن يقع في هذا الكفر وهذا الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها.
هذا الجواب الثامن، وهو أن الله سبحانه وتعالى حكى عن بني إسرائيل أنهم لما كانوا مع موسى ونجاهم الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فموسى أخبر ماذا؟ أنهم قالوا كلمة الكفر وأنهم أرادوا آلهة وهم أرادوا يعني شيء يتبركون به أو يدعونه مع الله عز وجل، ما كفروا بالله. هل نفعهم ما كانوا عليه من إسلامهم؟ لأن دين موسى هو الإسلام كما أن دين جميع الرسل، وكانوا عليه من الإيمان ونصرة موسى ما نفعهم، لماذا؟ لم كفروا بهذه الكلمة إلا أن يتوب ويراجع. وكذلك الذين كانوا مع محمد عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وذهبوا إلى حنين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فجاء مسألة أنهم يقولون اجعل لنا ذات أنواط يتبركون بها كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فمعناه أن الرجل حتى لو شهد الشهادتين وأقر بالإسلام وفعل العبادات ثم قال كلمة الكفر أنه يكفر بهذه الكلمة التي قالها. نعم. كم مضى من الوقت؟
تقريبا ساعة واربعين دقيقة.
ما قصرنا. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ويبقى يعني كم شبهة يريدها المؤلف، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم.